بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. طلاق السكران ما حكمه عندك محمد؟ يقع ولا لا يقع؟ نعم، إذا كان سكره مما يزيل عقله، أن بعض السكر لا يكون مطبقا كما تقدم التنبيه. طلاق الصبي لا يصح. طلاق الصبي عندك عادي يقع حتى ولو كان ابن 7 أو 5، ولو كان ابن 7 سنوات أو 5 سنوات إذا طلق يقع، وإذا كان من 4 سننزل معك لسه. نعم، ما يقع إلا وإذا كان قد جاوز 10 ميز يقع على الصحيح، ولا يقع لأنه تصرف، وتصرفات الصبي ليست بصحيحة. وليه هو الذي يزوجه وهو الذي يطلق عنه إذا رأى المصلحة في ذلك حتى يبلغ. ومنهم من استثنى المميز الذي قد وصل 10 أو جاوز 10، والأقرب أنه حكم واحد في الصبي حتى يبلغ. فولي هو الذي قبل له وتزوج له، وهو الذي يفارق له إذا رأى المصلحة في ذلك. أما إذا حصل بلوغ قبل البلوغ، الأب هو الذي يوافق للزواج حتى ولو قارب. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة الخامسة: هل يقع طلاق السفيه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما السفيه فيقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم، منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، لأن السفيه إنما سفه على تصرف بالمال لا على ما يطلق بالنكاح والطلاق، والحجر عليه إنما حجر على المال فقط. قال: ومنع منه عطاء، والأولى صحته لأنه مكلف مالك لمحل الطلاق، فوقع طلاقه كالرشيد والحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه كالمفلس. المسألة السادسة: طلاق الغضبان. وما أكثر الأسئلة على هذه المسألة، طلاق الغضبان، سيأتي تفصيل ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخه. قال: تقدم الحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم، تقدم معنا. في صفحة تقدم صفحة 634، يعزى هنا إلى صفحة 640. من حديث عائشة عند أبي داود وغيره، وفي إسناد محمد بن عبيد المكي وهو ضعيف، وله شاهد من حديث صفية بن شيبة عند الحاكم، والحديث حسن بطريقه. قال تقدم الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقد فسر الإغلاق بالإكراه وبالغضب، ومن من فسره بالغضب أحمد وأبو داود، لأن الغضب عند كثير من الناس يغلق عليه تصرفه فيتكلم بما لا يريد. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، والله أعلم. قد يصل به الغضبان إلى أنه ما يشعر بما يقول ويقال له طلقت فيقول ما طلقت، يعني ما يذكر أنه تلفظ بهذا اللفظ بالكلية. هذا لا شك أنه صار شبيها بالسكران والمجنون شبها واضحا. ومنه ما يشعر بكلامه لكنه ما قصد أن يتكلم به من قلبه، سبقت لسانه إلى ذلك بدون إرادة القلب. سيأتي نعم الإشارة إلى ذلك. قال: وهذا التفسير والصواب على هذا فطلاق الغاضب على أقسام. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: وقسم شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم يزيل كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب، أن يزال عقله بالكلية ما يشعر بما يقول. وقسم يكون في مبادئ بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق. وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت التروي ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد. قال ابن القيم رحمه الله في القسم الأول: وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا يقع. تقصد ابن القيم قال يعني لا ينبغي أن ينازع فيه، يعني عند من يقول بطلاق الغضبان أو يكون قصد في المذهب في مذهب الحنابلة، وهذا لا يتوجه فيه نزاع، إما أن يكون قصد في مذهب الحنابلة وإما أن يكون قصد لا ينبغي أن ينازع فيه، على القول الراجح بأن السكران لا يقع طلاق لا يتوجه فيه نزاع. قول لا يتوجه بخلاف لو قال ليس فيه نزاع، هذا مثل قولك لا ينبغي أن ينازع فيه، لا ينبغي أن ينازع فيه مثل هذا الصور. قال ابن القيم رحمه الله في القسم الأول: وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا يقع. وقال في الثاني: لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده، أنه غضب يسير لا يمنعه من قصد ما يقوله ومن تصوره. وقال في القسم الثالث: هذا موضع الخلاف ومحل النظر، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الرضا، وهو فرع من الإغلاق الذي فسره الأئمة. اشتد به الغضب بحيث أنه أخرج كلاما لا يريده من قلبه، وإن كان يشعر بكلامه إلا أنه ليس قاصدا له من قلبه. وهذا حال كثير من الناس الذين يسألون في الطلاق، يكون ما أراد من قلبه أن يطلق، ولكن لشدة الغضب أخرجه عن حال الاعتدال حتى تلفظ بلسانه بما لا يريده في قلبه. وهذا لا شك أنه إذا لم يرد من قلبه الطلاق، إنما العمل بالنيات والنية محلها القلب، فهذا تلفظ بالطلاق بغير نية. لا قصد، لا قد علق المسألة الثانية أن قصده معه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، يكون القصد لا يزال معه. القسم الثاني أفقده القصد، يتكلم بكلام بدون إرادة القلب. أما إذا كانت إرادة القلب موجودة فما بقي شيء، أراده بقلبه وتلفظ به بلسانه فماذا بقي بعد هذا؟ طلاق واضح، أراده بقلبه وتلفظ به بلسانه، مهما غضب وإرادة القلب لا زالت في معه وقع عليه الطلاق. ولكن بخلاف إنسان تلفظ بلسانه بما لا يريده في قلبه، يقول أنا ما أريد الطلاق ولا كنت قاصدا له، إنما فلتت لسانه. والتعبير بكونه لا يريد الطلاق أفضل من التعبير بكونه لا يشعر بالطلاق، لأنه قد يشعر به ولم يرده، بدليل القسم الثالث الذي ذكره ابن القيم، يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله ولا يمنعه من التثبت، بل يمنعه من التثبت والترويح. إذن هذا القسم قد يشعر أنه تلفظ بالطلاق لكن ما كان يريده ولا يقصده. قال: ثم ساق أدلة كثيرة وأوجها عديدة في ترجيح ذلك بلغت أكثر من 20 وجها، وعز القول بعدم وقوعه إلى الجمهور، وصرح به أصحاب أحمد والشافعي ومالك، رجحوا العلامة بن عثيمين. قال: المسألة السابعة: التوكيل في الطلاق. أجاز أهل العلم للرجل أن يوكل آخرا في طلاق امرأته، وخالف ابن حزم فلم يجزه، والصحيح جوازه، والدليل آية التخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فجعل الأمر إليها في اختيار الطلاق أو البقاء معه. فإذا كان قد جاز أن تخير المرأة نفسها فلا بأس بالتوكيل غيرها، والصحيح جوازه، والدليل آية التخير: ولا يوكل إلا من يصح طلاقه بنفسه، فلا يوكل الصبي والمجنون لأنه لا يصح الطلاق منهما، فلا يصح أن يكون وكيلين فيه. وإذا وكل صبيا أو مجنونا فطلق واحد منهما لم يقع طلاقه. وقال الحنفية: يقع. والصحيح عدم وقوعه لأنهما ليس من أهل التصرف ولا يصح منهم ذلك، لا يصح عن أنفسهما فلا يصح عن غيرهما من باب أولى. قال فرع: من وكل بالطلاق فله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا، وليس له الطلاق أكثر من واحدة. إلا أن يجعل ذلك إليه، أي يوكل بتوكيل أكثر من ذلك. أما على قول الجمهور هم يوقعون الثانية والثالثة حتى ولو لم يراجع، لكن على قول الذي اخترناه أن طلاق الاثنتين والثلاث واحدة، فمعنى إذا وكل أيضا بالمراجعة وبالتطليق ثانية إذا شاء فلا بس، لأن التوكيل المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم وهو يقع بالواحدة، إذن إذا وكل بالإطلاق فينصرف إلا إلى واحدة فقط. المسألة الثامنة: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك؟ قال: ليس لأحدهما أن ينفرد بذلك إلا أن يجعل الأمر إلى كل واحد منهما، يعني يقول وكلتك يا فلان، ويوكل آخر أيضا توكيلا كاملا. أما إذا كان التوكيل لمجموعهم فلا بد أن يتفق عليه. وأما إذا وكلهما جميعا في ذلك فلا يصح انفراد واحد منهما في ذلك، كأن يقول وكلتكما إن رأيتما طلاق امرأتي أن تطلقاها، لأن هنا جمعهما جميعا برأي واحد، فإذا اجتمع رأيهم نفذ، وإذا اختلف فلا. قال: فلا يصح انفراد واحد منهما في ذلك، وهو قول الحسن ومالك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأحمد وابن المنذر وإسحاق وغيرهم. قال: المسألة التاسعة: إذا وكل امرأته في طلاق نفسها. أجاز أهل العلم ذلك وقالوا: إذا طلقت نفسها يقع الطلاق، وله أن يرجع عن ذلك قبل أن تطلق، يسحب وكالته، يفسخ الوكالة، فإذا رجع قبل أن تطلق بطل التوكيل عند أحمد والشافعي. وقال مالك بن أبي حنيفة: إذا خيرها فليس له أن يرجع، ولا يبطل التفويض إليها بالطلاق، كما لو قال لها إذا اخترت فأنت طالق ثم رجع قبل أن تختار. والصحيح والقول الأول والله أعلم، واستدل عليه بآية التخيير قول أحمد والشافعي هو الصحيح. قال: فصل في أقسام الطلاق من حيث صيغته. قال: الطلاق من حيث صيغة وقوعه له ثلاثة أقسام. القسم الأول صيغة التنجيز، مثل أن يقول امرأتي طالق، أو أنت طالق، أو فلان طالق، أو هي مطلقة ونحو ذلك، فهذا يقع به الطلاق على التفاصيل المتقدمة في المسائل السابقة. القسم الثاني أن يحلف بذلك، فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، أو يقول: علي طلاق امرأتي إن فعلت كذا. يحلف به على حظ أو منع أو تصديق أو تكذيب، يعني المقصود به الإثبات بفعل شيء أو المنع من شيء أو إثبات شيء أو تكذيب. ليس المقصود في هذه الصور الطلاق، إنما المقصود اليمين فحسب. القسم الثالث تعليق الطلاق بحصول شيء، كان يقول: إن كان كذا وكذا فعلي الطلاق، ويكون في هذه الصورة قاصدا الطلاق. فإن يكون قاصدا اليمين رجع إلى القسم الثاني. أو يقول: علي الطلاق إن لم أفعل كذا. هذا القسم الثالث إذا كان قاصدا الطلاق فيها. ويقول: علي الطلاق، ونفسها، لأن علي الطلاق ليس المقصود به تهديد أنه سيطلق، المقصود به هنا إنجاز. إن كان كذا وكذا فعلي الطلاق، أي فأنت طالق. علي الطلاق إنما قال كذا، أي تكون اللفظ الذي ذكرته نعم أقرب، يبعد الإيهام، مع أن ظاهر العبارة هذا والسياق يفهم منه ذلك. تعليق الطلاق بحصول شيء، نعم، قاصدا الطلاق. والقسم الثاني حلف ليس قاصدا الطلاق، قاصدا اليمين، ولذلك صارت المعلقات قد يقصد بها النوع الأول الثاني القسم الثاني، وقد يقصد بها القسم الثالث. قال: مسألة الحلف بالطلاق هل يقع أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فيه قولان لعلماء المسلمين. القول الأول: لا يقع الطلاق، وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره. قال: وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغير طاووس. طاووس تكتب بواو واحدة. وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة. وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك. كل هؤلاء على عدم الوقوع باليمين، لا قصد اليمين بالطلاق. قال: وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه وأصول مذهبه في غير موضع. قال: القول الثاني أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه، وهذا القول هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين، حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع، ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة، وحجتهم عليه ضعيفة جدا، وهي أنه التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه. التزمه على سبيل اليمين لا على سبيل إرادة الطلاق. قال: وهذا منقوض بصور كثيرة، وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح وكالتزام الكفر على وجه اليمين، عندما يقول هو يهودي إن لم يفعل هذا الشيء، أو هو كافر أو بريء من الإسلام إن لم يفعل هذا الشيء، فهي من الأيمان عند العرب، ومع ذلك لا يلزمه، مع أنه التزمه بهذا اليمين، ومع ذلك لا يلزمه أن يصير يهوديا أو نصرانيا، مع أن هذا اليمين محرم. أن حلف فقال أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. من حلف بيمين على من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فهي كبيرة من الكبائر. ومع ذلك لا يصير كافرا بفتوى أهل العلم إلا إذا كان معظما لتلك الديانة، محبا لها، مريدا لها، راغبا فيها. ومن كان مقصوده الامتناع، أن هذا أمر لا يمكن أن نعمله، لا يمكن أن نعمل هذا الشيء، يقول هو يهودي إن فعل ذلك الشيء، لا يريد أن يكون يهوديا، إنما يريد أن يبين أنه لن يفعل ذلك. هذه صيغة يمين. قال: وهذا منقوض بصور كثيرة، وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح وكالتزام الكفر على وجه اليمين، مع أنه ليس له أصل يقاس به، إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع، ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع، لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم، وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة، ثم فرض الله للمسلمين تحلة أيمانهم، وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه من الكفارة. قلت: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله الشوكاني، وهو عدم وقوع الطلاق، لأنه قصد اليمين ولم يقصد التعليق المحض. قال: واختلف القائلون بعدم وقوعه هل عليه فيه كفارة يمين أم لا، فمذهب الظاهرية أنه لا شيء عليه فيه لأنه لغو. قال شيخ الإسلام: ويذكر ما يدل عليه من طائفة عن طائفة من السلف، بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبي جعفر الباقر راوية جعفر بن محمد. وذهب جماعة إلى أن عليه كفارة يمين إذا لم يوقع الطلاق. قال شيخ الإسلام: وهو صح الأقوال، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، فإن هذه يمين من أيمان المسلمين، فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنف، إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفار. يمين من أيمان المسلمين له أن يجريه ويطلق وله أن يكفر، فله أن يوقع ولا كفارة. وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس وغيره، وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مقتضى المنقول لأنه لم ينقل عن الصحابة فيما يتعلق بالطلاق، وإنما نقل عنهم فيما يتعلق بالنذر، الحلف بالنذر، الحلف بالنذر والحلف بالعتق. تعتبر أيمانا، تعتبر أيمان صحيحة فيها الكفارة إذا حنف فيها. قد أفتى ابن عباس في قول رجل امرأته علي حرام، قال يمين يكفرها، تقدم معنا، وأيضا أثر عائشة عند مالك وغيره أن رجلا قال: ما لي في رتاج الكعبة إن كلمت فلان؟ قالت: يكفر كفارة يمين ويكلم أخاه. أفتت بكفارة يمين مع أن هذا حديث بالنذر، نذر أن أمواله في الكعبة، ولم تلزمه بالوفاء بالنذر لأنه أخرجه مخرج اليمين. هذا معلوم عند الناس يبالغون حتى يقول أحدهم عليه سبعون حجة إن فعل هذا الشيء، وما يقصد سبعين حجة، ومن أين له أن يأتي بهذا المقدار؟ قصده أن يثبت أنه هذا الشيء ما سيفعله أبدا، أو سيفعله ولا بد على حسب السياق. فهذا مقصود اليمين، ليس المقصود به هو النذر بنفسه أو الطلاق بنفسه أو العتق. هو ذكر شيخ الإسلام أن الأيمان تأتي بصيغة المعظم، فلا يجوز إلا أن يكون بالله وحده، إن كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. وصيغة أخرى الأيمان وهي هذه الصيغة اليمين بالطلاق بالعتق بالنذر. نعم، لم ينكرها الصحابة ولم يقولوا أنها من الحلف بغير الله، فهي أيمان صحيحة. وخرجها مخرج شيخ الإسلام إما أنه على سبيل الالتزام لله، التزم شيئا على نفسه لله ففيه معنى النذر، أو يكون من باب الحلف بالتحريم، والتحريم من صفة الله، فإنه إذا قال امرأته عليه حرام فتحريم امرأته ليس له، وإنما هو التحريم لله، والتحريم صفة من صفات الله، فجعله من الحلف بصفات الله. حرم على نفسه امرأته، يعني يتضمن ذلك، يتضمن. قال: وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم، وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع. لماذا يقول مقتضى نصوص أحمد كذلك؟ ما وجد عنه نصا في هذه المسألة بعينها، إنما مسائل مشابهة لها، فمقتضى ذلك أنه يقوله في هذه المسألة. فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: صيغة القسم كما إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء، أي صيغة القسم بالطلاق. إذا نقل الاتفاق، نقل اتفاق أهل اللغة وأهل والفقه، أهل اللغة والفقه اتفقوا على أنه يمين. قال: المسألة الثانية: تعليق الطلاق بشرط. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والثالث صيغة تعليق. أنه كان تقدم أنه ذكر نوعين آخرين: الصيغة المنجزة واليمين، بقي هذه الثالثة صيغة التعليق. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الثالث صيغة تعليق كقوله: إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق، ويسمى هذا طلاقا بصفة، أي مقيد بصفة. فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة، يعني هو نفسه ما يريد الطلاق حتى وإن وجدت الصفة، إنما يريد أن يخوف امرأته حتى لا تفعل ذلك الشيء. وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة، هذا كما إذا قال: لا، إذا خرجت من الدار فأنت طالق، وهو يريد في قلبه أنها امرأة ناشز لا حاجة لي فيها، امرأة عاصية ناشز تخالف أوامري فلا حاجة لي فيها، فكان قاصدا الطلاق في قلبه إذا حصل ذلك، إذا حصلت تلك الصفة. وقد يكون قاصدا من القصد الأول، يكون أراد أن يمنع من الخروج ولا يريد أن يطلقها إذا خرجت، يعلم أن المرأة ناقصة عقل قد تخالف وتخرج، لكن يريد فقط أن يهددها حتى لا تخرج. وكثير من الناس على هذا المعنى الأول، على أحد المعنيين، كثير من الناس على هذا المعنى أو على المعنى الأول، إما أن يريد أنها تخالف أوامره فلا حاجة له بها فهذا قاصد الطلاق، والثاني أن لا يكون قاصد الطلاق إنما يريد تخويفها حتى لا تخرج، وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة، فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء، هنا نقل الاتفاق أي ثم الخلاف عندهم في مسألة الحلف بالطلاق هل يقع أو ما يقع، يعني لفظ هنا أنه قصد أنه الفقهاء متفقون على أنه ما يقع، إنما قصد حكمه حكم الحلف بالطلاق الذي تقدم ذكره، علي الطلاق إن لم أفعل كذا، الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أوقعه جماعة ومنعه جماعة، فالحكم عندهم في هذه الصورة كالحكم الأول، منهم الذي عد الأول طلاقا عده في هذه الصورة كذا، والذي لم يعده في الصورة الأولى صورة الحلف كذلك لم يعده في هذا الموضع، وهو في حقيقة الأمر أيضا صار حليفا لأنه لم يكن قصده الطلاق إنما قصده ماذا المنع فصار يمينا. قال فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء، والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة، كما يقع المنجز أو المنجز عند عامة السلف والخلف، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله أنت طالق عند رأس الشهر، وقد ذكر غير واحد إجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خلافا قديما، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول إمامية، انتهى المراد. لا وكذلك يعني إذا وقع الطلاق كذلك يقع الطلاق، لكنه قصد الثاني كما يقع المنجس. قال وقال رحمه الله والنوع الثالث من السياق أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط، فيقول إن كان كذا فعلي الطلاق أو الحج أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، فحكمه حكم الحالف وهو من باب اليمين. وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، مثل أن يقول لامرأته إن أبرأتيني من طلاقك فأنت طالق فتبرئه، أو يكون غرضه أن إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها ولو فعلته. طيب عيد القراءة. وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، مثل أن يقول لامرأتي نبرأتيني من طلاقك فأنت طالق فتبرأ، أو يكون غرضه أن إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، هذا الآن يظهر من سياقه أنه قصد الطلاق، بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها، كان يريد منع من الخروج ولو خرجت هو نفسه ليس له رغبة في طلاقها لو خرجت، فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط فيكون حالفا، وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها فيكون موقعا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط، فهذا يقع به الطلاق ثانية. إذا قصد الطلاق صار تعليقا، إذا قصد الطلاق أنت كلمة يعني كلمة علي الطلاق قد تطلق منجزة، أنت ما تفهمها إلا كأنها وعد، لا ليس المقصود علي الطلاق أني سأطلق فقط، علي الطلاق أي وقع منه وقع علي الطلاق، فلان هو هذا يعني هذا صار تعليق محض. قال وقال رحمه الله الثالث صيغة التعليق، فهذه انقصد بها اليمين فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء. وأما انقصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العوض فيقول إن أعطيتني كذا فأنت طالق، ويختار طلاقها إذا أتت كبيرة فيقول أنت طالق إن زنيت أو سرقت، وقصده الإيقاع عند الصفة لا الحلف، فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف، فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوعه فيه عن غير واحد من الصحابة كعلي وابن مسعود وابن المنذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم، يعني هؤلاء في الطلاق المعلق ليس في الحلف به، وكثير من التابعين ومن بعدهم، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع، وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة وعن ابن حزم من الظاهرية، وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء البيت في من قصده الحلف بلغتهم، وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض الفقهاء عن بعض فقهاء أهل البيت في من قصده الحلف، فظنوا أن كل تعليق كذلك، وإنما كان ذلك فيما إذا كان صيغة اليمين، كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين في من علق الطلاق بصفة أنه يقع عندها فظنوا أن ذلك يمين، وجعلوا كل تعليق يمينا كمن قصده اليمين، ولم يفرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق، وما علمت أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق، كما لم أعلم أحدا منهم أفتى بالطلاق في التعليق الذي يقصد به اليمين، وهو المعروف عن جمهور السلف، حتى قال به داود وأصحابه ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة، كقول المسلم إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فهو يكره الكفر، وإن وجدت الصفة إنما التزامه لئلا يلزم وليمتنع به من الشرط لا لقصد وجوده عند الصفة، وهكذا الحلف بالإسلام لو قال الذمي إن فعلت كذا فأنا مسلم، يعني يعظم على نفسه ذلك. والتفصيل في التعليق هو الصحيح، وقد رجح ذلك العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما، وترجيح الشيخ صالح الفوزان وشيخنا يحيى حفظهم الله. تنبيه بعض التعليقات محضة لا يدخلها الحلف، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا ما يقبل أنه قصد اليمين وتعليق محض، أو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، فهذا يقع فيها الطلاق إذا وجد الشرط. فالخلاصة من ذلك أنه إذا كان أن التعليق قد يقصد به اليمين فيقع عليه كفارة يمين، ولا يقع في قلبه تطليق امرأته، وهو أبغض إليه من الشرط المذكور، خروج امرأته من البيت، طلاق امرأته أبغض إليه من خروجها ولا يريده، إنما يريد أن يخوفها حتى لا تخرج، هذا يمين في كفارة يمين. والثاني أن يكون قاصدا إيقاع الطلاق، كأن يرى أنها إذا خرجت فهو يراها ناشزا لا تستحق لا يريدها وهي على هذا الحال، فتعليق الطلاق مقصود في هذه الصورة يقع عليه، لن يختلف، فيحتاج الإنسان لأن يستفصل المتكلم عن نيته ولا بد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.